أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 18 إن شاء الله تعالى، مع قصار السور، موعدنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة الماعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الماعون، وهذا اسمها العلم والاسم الأشهر، أو نستطيع أن نقول الاسم التوقيفي للفظة الماعون التي ذكرت في آخر السورة، ويمنعون الماعون، وتسمى أحيانا بأول آية فيها أو أول كلمة سورة أرأيت، أي أرأيت الذي يكذب بالدين. وكذا سميت بسورة الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، وسورة التكذيب لذات الآية، رأيت الذي يكذب بالدين، وسورة اليتيم لقوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. لكن يعني ليست هذه الأسماء معروفة كسورة الماعون. وسورة أرأيت مما اعتدناه على ألسنة المشايخ في الكتاتيب، لأن كثيرا من الصغار إذا قلت له اسم السورة التوقيفي يفكر، اقرأ سورة النصر، قل إذا جاء نصر الله، اقرأ سورة الماعون، أرأيت، هكذا اقرأ قريش، لإيلة في قريش، فربما من هذا الباب. طيب، مكان نزول السورة مكية، موضوعاتها التعجيب من حال المشركين في تكذيبهم البعث ومنعهم حقوق اليتامى والمساكين، التعجيب أو التعجب من حال المشركين في تكذيبهم البعث ومنعهم حقوق اليتامى والمساكين. وكأن منع حقوق اليتامى كان علامة من علامات التكذيب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. من موضوعاتها الوعيد لمن يسهون عن الصلاة، فويل للمصلين الذين ماذا؟ مصلين أولا، سبحان الله، لما تقرأ فويل للمصلين تعجب، ولكن تكملة المعنى في الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض الناس في زماننا هذا بيقول معلومات عن الإسلام على شكل فويل للمصلين ويسكت، على شكل لا تقربوا الصلاة. كثير من هذه الأمور على ألسنة الرويبضات في الفضحيات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى وعيد لمن يسهون عن الصلاة ويؤخرون عن وقتها. ومن علاماتهم أيضا الذين يراؤون في أعمالهم ويمنعون الحقوق الواجبة عليهم فهم يمنعون الماعون. وعند القراءة لمن يراعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآيات يقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآيات، وهذه فيها لطيفة أو حكمة. تساؤل لما تقرأ فويل للمصلين، الله الله، وبعدين تأتيك الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكأنه من باب التشويق. وبعض القراء يلتفت للمعنى فيقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يصل الآيتين ببعض. ولهذا نظائر في القرآن الكريم لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الذي لا يفهم يقف لعلكم تتفكرون، ويبدأ صفحة جديدة وركعة جديدة في الدنيا والآخرة، لأنه في مصحف كده بيعملوه بالصفحات بتاع القيام، فالإمام يقرأ من المصحف لعلكم تتفكرون، وبعدين يقوم للركعة الجديدة يقرأ ماذا في الدنيا والآخرة. يا ابني طب في معنى هنا ناقص، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. البعض يحاول يجمع ما بين الرأيين فيقرأ فويل للمصلين يبقى وقف على رأس الآية، وبعدين يرجع يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يبقى مرة راعى السنة ومرة راعى المعنى. لا بأس، الأمر واسع. نأتي إلى التفسير. قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام، أي هل عرفت
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له.
حق الله سيرنك يا شيخ علي، إن تركنا يوسف عندما تعينا فأكل، طب هيقدر يأكل لوحده؟
أرأيت الذي يكذب بالدين، الهمزة الاستفهام أي هل عرفت، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له. الذي يكذب بالدين أي الذي ينكر البعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب، والجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب، كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين. ولهذا سمي يوم القيامة يوم الدين، كما في قوله تعالى في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، لأن الناس فيه يدانون ويجازون بأعمالهم. ثم بين صفة هذا المكذب بالدين فقال فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أي فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظة ويقهره ويظلمه ولا يرحمه. يدع يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظة ويقهره ويظلمه ولا يرحمه ولا يحسن إليه ولا يعطف عليه، قد نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، فهو بحاجة إلى من ينفق عليه ويدافع عنه ويربيه ويرعى حقوقه، وبخاصة عندما يطغى يبقى اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، للحديث لا يتم بعد احتلام، فهو بحاجة إلى من ينفق عليه ويدافع عنه ويربيه ويرعى حقوقه، وبخاصة عندما يطغى الظلم والأنانية. ولهذا عظم الشرع حق اليتيم قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن أكل مال اليتيم. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، عقوق الوالدين، السحر، أكل مال اليتيم، أكل الربا، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. هو دلالة على مدى القرب. قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، أي ولا يحث غيره ولا يبعث أهله على طعام المسكين، كقوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، سورة الفجر. وإذا كان لا يحث على طعام المسكين فمن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، لأن الإطعام والإنفاق أثقل على النفوس. وقد قال قائل المشركين فيما حكى الله عنهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، والمسكين هو من لا يجد شيئا أو من لا يجد كفايته، مأخوذ من السكون وهو اللصوق بالأرض وعدم الحركة، لأن الفقر أسكنه وأذله، وبخاصة عندما يقاس الناس بالدرهم والدينار، فهو إن تكلم لم يسمع كلامه، وإن سمع لم يصدق، كالمريض بين الأصحاء وما به من مرض، حاله بين الناس كما قال الشاعر إذا قل مال المرء قل صحابه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. وأصبح لا يدري إن كان حازما إقدامه خير له أم وراءه، وإن غاب لم يشتق إليه خليله، وإن مات لم يسرر صديقا بقاؤه. وقد عظم الإسلام حق المساكين والفقراء وجعل لهم نصيبا من الزكاة، كما قال تعالى في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، متفق عليه. فوصف عز وجل المكذب بالدين بأنه الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأن أداء الحقوق وإنفاق المال في سبيل الله محز عظيم به يعرف الصادق من الكاذب وقوة الإيمان وضعفه. فكم من إنسان يهمهم في المسجد ويحوقل ولكنه لا ينصف من نفسه، ويعتدي على الآخرين ويأكل حقوقهم ويمنع ما في المال من حقوق واجبة أو مستحبة. والدين إنما هو إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم ونفعهم. الدين إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم ونفعهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال تعالى: فويل للمصلين. ويل بمعنى هلاك وحسرة وزجر ووعيد وتهديد وعذاب. ويقال أيضا ويل هو اسم واد في جهنم، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، جعله الله لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. قلت: فكيف بتارك الصلاة إذا كان هذا الويل لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؟ فكيف بمن يتركون الصلاة بالكلية؟ نسأل الله العافية. وهنا قال: فويل للمصلين، أي الذين يصلون، ولكن ماذا يقع منهم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أحد السلف: الحمد لله أنه قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة يعرض لنا جميعا، وإنما السهو عن الصلاة صار سمة هذه الأجيال المتأخرة والعصور الأخيرة، نسأل الله العافية. الذين هم عن صلاة ساهون لأن السهو في الصلاة ليس أمرا اختياريا ومما لا يمكن التحرز منه تماما، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. والأثر الذي ذكرته عن أنس وعطاء بن دينار رضي الله عنهما أنهما قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. للأسف حال الأمة الآن يعني كثير من الأمة المسلمة لا يصلون، والذين يصلون يندرجون في هذه الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يغفل عن الصلاة. معنى عن صلاتهم ساهون أي عن صلاتهم غافلون، غير مبالين بها. وهذا في الناس كثير، يعني لما تنظر حال المساجد في صلاة الفجر تقول هذه أمة ماتت أو تموت. يندر من يصلي الفجر في المسجد، وهو لو صح ينزل يصلي في المسجد، إنما لا يستيقظ أصلا، سهر ويضبط المنبه على وقت الخروج للعمل. والظهر ممكن يضيعه وهو في الشغل ويقول لك العمل عباد، والعصر راجع في الطريق أو وصل البيت هيتغدى أو بيقيل ونام تعبان، والمغرب ما أدري. يعني مسألة الانشغال والتغافل عن الصلاة في واقع الأمة لا، ملحوظ، ملحوظ جدا. وهذا من سمات المنافقين، الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك المنافق يصلي أمام الناس ويتركها إذا خلا، يعني محدش ياخذ باله منه في بعض الأوقات كالصلاة الليلية مثلا لا يصليها. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة. نسأل الله العافية. التنفير من تأخير الصلاة عن وقتها خاصة العصر. الله عز وجل قال في العصر خاصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا ممن ورد فيه الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. بتأخيرها عن وقتها المحدد لها شرعا أو بالتهاون بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها على الوجه المأمور به وعدم الخشوع وحضور القلب لما يتلى فيها، أو تأخيرها إلى أن يضيق وقتها أو إلى وقت الضرورة أو نحو ذلك، الذين هم يراءون أي يقصدون الرياء في أعمالهم فيعملون العمل ويحسنونه ليراهم الناس فيثنوا عليهم، كما قال تعالى في المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الناس بعمله سمع الله به وحقره وصغره. نسأل الله العافية. والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، أو نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي ويمنعون العارية المعتادة بين الناس بخلا منهم، والناس يحتاج بعضهم لبعض، وهذا كان ملحوظا في الريف عندنا في جيلنا ونحن صغار، لكن نحن كبار خلاص يعني كأنه المسألة بقت عيب وكبر وعنطزة. لكن كان يذهب الرجل رجل فيطلب منه الفأس أو يطلب منه الميزان، تذهب المرأة للمرأة أو ترسل ابنتها فتطلب من جارتها القدر والإبرة، والطالب مع الطالب يطلب منه الكتاب، وربما مثلا الكتاب ده كتاب اشتراه والآخر لا يستطيع أن يشتريه، الكتب اللي هي كانت تشترى يعني بجوار كتب المدرسة مثل سلاح التلميذ وغيره. فإذا طلب منه هذا الشيء لا تجد منهم إلا المنع، فيمنعون هذا، يمنعون الماعون، القدر والفأس والدلو والميزان والإبرة كتاب وغير ذلك من الأمتعة التي يتعاطاها الناس بل ويمنعون الحق الواجب كالزكاة. قال عكرمة: رأس المعون زكاة المال، وأدناه المنخل والإبرة. المنخل هو اسمه كده، عاوز أقول يعني حاجة زي الغربال اسمه، وبرضه اسمه غربال، بس البعض يسميه منخل والبعض يسميه غربال، وفي فرق بين غربال القمح وغربال الدقيق. ولطالما ونحن صغار كنا نفتكر روح هات المنخل هات الغربال ودي كذا هات كذا. قال محمد بن كعب: الماعون المعروف الآنية يعني. وقال الحسن: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صلى راء وإن فاتته لم ييأس عليها، صلى الله العافية. قال ابن كثير: أي لا أحسنوا في عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. ومن فوائد السورة وأحكامها تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال في قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. هذا أولا، تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. الثاني، أن الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال من أعظم ما يحمل الإنسان على الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباده، لقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، إلى آخر السورة. ولهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان به سبحانه والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان لأن اليوم الآخر من أعظم ما يحمل على الامتثال، حيث فيه الجزاء على الأعمال. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى. الثالث، أن من صفات المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويظلمه ولا يؤدي حقه، لقوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. الرابع، أن من صفات المكذب بالدين أنه لا يحض على طعام المسكين، لقوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. الخامس، الحث على العناية باليتيم وأداء حقوقه وإطعام المسكين والإحسان إليه، لأن ذلك من صفات المصدقين بوعد الله. السادس، حفظ الدين الإسلامي لحقوق اليتامى والمساكين والضعفاء. وتعظيمه لخطر الاعتداء على حقوقهم ضمانا لها ودفاعا عنها. ولهذا رتب على الاعتداء عليها أعظم الوعيد. السابع، الوعيد الشديد للذين يتهاونون بالصلاة، وأن ذلك من صفات المكذبين بالدين، لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الثامن، الحث على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الأكمل، وكذا سائر العبادات. الحث على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الأكمل وكذا سائر العبادات، لأن ذلك من صفات المؤمنين المصدقين بوعد الله. التاسع، وجوب الإخلاص لله عز وجل والحذر من الرياء، لأن من صفات المكذبين بالدين والمنافقين بقوله تعالى الذين هم يراءون، الحذر من الرياء لأنه من صفات المكذبين بالدين والمنافقين لقوله تعالى الذين هم يراءون. العاشر التحذير من منع الحقوق الواجبة والمستحبة، الواجبة كالزكاة والمستحبة كالصدقة والعارية، وأن ذلك من صفات المكذبين بالدين لقوله تعالى ويمنعون الماعون. الحادي عشر الحث على فعل المعروف والإحسان بعد أداء الواجب، لأن هذا من صفات المؤمنين المصدقين بوعد الله. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في هذا المسجد يعني مسجد المدينة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. خرجه الطبراني في الكبير، ولم أقف على درجته. الثاني عشر أن المطلوب من المسلم أمران هما الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فقد بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله كاليتيم والمسكين، ثم ذكرت الإحسان في عبادة الله والإخلاص فيها، ثم ذكرت الإحسان في عبادة الله والإخلاص فيها، وبخاصة الصلاة التي هي عمود الدين، وحذرت من الرياء، ثم ختمت السورة بالحث على الإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان من أداء الزكاة والعارية إلى آخره، وكأن السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل الإحسان في عبادة الله في الصلاة وغيرها. وفي الحديث من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فتأمل أخي المسلم هذين المحورين اللذين تركزت عليهما معاني هذه السورة، واعلم أن القرآن كله بل التشريع كله بما فيه الكتاب والسنة يدور عليهما، واغتنم أيام عمرك دائرا بين الإحسان في عبادة الله عز وجل إخلاصا له سبحانه وتعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. فسورة الماعون على وجازتها مليئة بالعظات والعبر والدروس والحكم، ويكفي أن يكون من أهم دروسها الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والسورة الكريمة طوفت بنا في عدد من الموضوعات، حيث الحديث عمن يكذب بيوم الدين، وحيث الحديث عن اليتيم وعن إطعام المسكين وعمن يؤخر الصلاة عن وقتها وعن أهل الرياء والبخل بمنع الماعون. سبحان الله العظيم، حقيقة السورة ممتلئة، ولكني يعني أحار الآن أني أتوسع في هذه الجوانب، فتستغرق السورة مني دروسا نبين فيها الكلام عن حقوق اليتيم، عن جزاء ترك الصلاة أو السهو عن الصلاة، باب الرياء، باب البخل ومنع المعون، كلها يعني وقفات تحتاج إلى شرح وتفسير. وأنا يقيني إن شاء الله مع تفسير القرآن سيأتي كل من هذه الأبواب في مواطن متعددة من القرآن الكريم، فنفصل القول فيها بإذن الله تبارك وتعالى. والآن يعني يمكن الاكتفاء بإشارات ولطائف حول السورة، قوله تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالذي يكذب بالدين فيه اسم الموصول مبهم بينه ما بعده، مبهم بينه ما بعده، وهو الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقد بين تعالى في آية أخرى أن الإيمان بيوم الدين يحمل صاحبه على إطعام اليتيم والمسكين، في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال مبينا الدافع على إطعامهم إياهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهنا سؤال، وهو: لما خص المكذبين بيوم الدين عمن يرتكب هذين الأمرين، دع اليتيم وهو دفعه وزجره، وعدم الحظ على إطعام المسكين وبالتالي عدم إطعامه هو من عنده؟ والجواب أنهما نموذجان ومثالان فقط، والأول منهما مثال للفعل القبيح، فذلك الذي يدع اليتيم، والثاني مثال للترك المذموم ولا يحض على طعام المسكين. ولأنهما عملان إن لم يكونا إسلاميين فهما إنسانيان قبل كل شيء. وفي الآية الأخرى توجيه للجواب، وهو أن المؤمن يخاف من الله يوما عبوسا، وعبر بالعبوس في حق يوم القيامة لئلا يعبس هو في وجه اليتيم والمسكين لضعفهما. ومن جانب آخر، فإن التكذيب بيوم الدين يحمل على كل الموبقات، إلا أنها قد تجد ما يمنع منها كالقتل والزنا والخمر لتعلق حق الآخرين، وكذلك السرقة والنهب. أما إيذاء اليتيم وضياع المسكين فليس هناك من يدفع عنه، ولا يمنع إيذاء هؤلاء عنهما، وليس لديهما الجزاء الذي ينتظره أولئك منهم على الإحسان إليهم. وجبلت النفوس على ألا تبدل إلا بعوض، ولا تكف إلا عن خوف. فالخوف مأمون من جانبي اليتيم والمسكين، والجزاء غير مأمول منهما. فلم يبق دافع للإحسان إليهما ولا رادع عن الإساءة لهما إلا الإيمان بيوم الدين والجزاء، فيحاسب الإنسان على مثقال الذرة من الخير. وقيل إن دع اليتيم هو طرده عن حقه، وعدم الحض على طعام المسكين عدم إخراج الزكاة. ولكن في الآية ما يمنع ذلك، لأن الزكاة إنما يطالب بها المؤمن، والسياق في من يكذب بيوم الدين، فلا يناسبها الحديث عن الزكاة. نعم. فكان هذا عن قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اختلف في المصلين الذين توجه إليهم الوعيد بالويل هنا، والجمهور على أنهم الذين يسهون عن أدائها ويتساهلون في أمر المحافظة عليها. وقيل عن الخشوع فيها وتدبر معانيها، ولكن الصحيح أنه الأول. وقد جاء عن عطاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاته، كما أن السهو في الصلاة لم يسلم منه أحد، حتى إنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الظهر، كما هو معلوم من حديث ذي اليدين، وقال: إني لأنسى ولكني أنسى لأسنة. هذا الحديث في سنده كلام. فكيف ينسيه الله عز وجل ليسن للناس أحكام السهو، ويقع الناس في السهو بدون عمد منهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد عقد الفقهاء باب سجود السهو تصحيحا لذلك. لذلك بقي من المراد بالذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، عن أول وقتها أو عن وقتها كله إلى غير ذلك، أو عن أدائها في المساجد وفي الجماعة. قيل نزلت في أشخاص بعيانهم، وقيل في المنافقين. وفي السورة تفسير صريح لهؤلاء، وهو قوله تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والمرائي في صلاته قد يكون منافقا وقد يكون غير منافق، فالرياء أعم من جهة والنفاق أعم من جهة أخرى، أي قد يرائي في عمل ما ويكون مؤمنا بالبعث والجزاء وبكل أركان الإيمان، ولا يرائي في عمل آخر بل يكون مخلصا فيه كل الإخلاص. أما المنافق دائما ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء، لا في الصلاة فقط، ولكن جاء النص بأنها المراءة في الصلاة، وهذه من أعمال المنافقين. وجاء النص أيضا بأن منع الماعون من طبيعة الإنسان إلا المصلين، كما في قوله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ويقال في معنى السهو عنها هو إضاعتها، كما في قوله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبين الشيخ رحمه الله، أراد به الشنقيطي، مسألة حكم تارك الصلاة جحدا أو كسلا، وزاده بيانا عند هذه الآيات وعند قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، في دفع إهام الاضطراب للجمع بين هذه الآية وآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وذكر قول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها، للعباد أو العباد، ثم نبه قائلا إذا كان الوعيد عمن يسهو عنها فكيف بمن يتركها. وقد تساءل بعض المفسرين عن موجب اقتران هذه الآية بالتي قبلها، وأجابوا بأن الكل من دوافع عدم الإيمان بالبعث ومن موجبات التكذيب بيوم الدين، فهي مع ما قبلها في قوة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وعن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فجمعهم مع الأول ونص على وعيده الشديد وبين وصفا لهم وهو أنهم يمنعون الماعون. وفي هذه السورة مع ذكر آيات ترتبط بالصلاة في مثل قوله تعالى والذين هم على صلاتهم محافظون التي هي من صفات المؤمنين، نجد معادلة كبيرة، إحداهما في المنافقين تارك الصلاة أو مضيعيها، والأخرى في المؤمنين المحافظين عليها، أي أن الصلاة هي المقياس والحد الفاصل، وعليه قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما أثر الصلاة في الإسلام وعلى الفرد والجماعة فهو أعظم من أن يذكر، وقد وجدنا بعض آثارها، وهو المرآة في العمل، أي ازدواج الشخصية والانعزال في منع الماعون، أي لا يمد يد العون ولو باليسير لمجتمعه الذي يعيش فيه، وقد جاءت نصوص صريحة في مهمة الصلاة عاجلة وآجلة، ففي العاجل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن الفحشاء دع اليتيم وعدم إطعام المسكين في الدرجة الأولى، ومنها كل رذيلة منكرة، فهي إذن سياج للإنسان يصونه عن كل رذيلة، وهي عون على كل شديدة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فجعلها قرينة الصبر في التغلب على الصعاب، وهي في الآخرة نور، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآية، مع قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أو من أثر الوضوء. ومن لطائف السورة قوله أرأيت الذي يكذب بالدين، أي هل عرفته؟ والدين ثواب الله وعقابه يوم القيامة، فيكون معنى الآية أرأيت يا رسولنا الذي يكذب بالدين وهو الجزاء في الآخرة على الحسنات والسيئات. ومن هداياتها تقرير البعث والجزاء، وأيما قلب خلا من عقيدة البعث والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه، أو إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه. قيل في هذه الآيات أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، نزلت هذه الآيات بمكة في العاصم نوائل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من عتاة قريش وكفارها، فهذه الآيات تعرض بهم وتندد بسلوكهم وتتوعدهم. فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه بعنف، يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه إياه احتقارا له وتكبرا عليه. وهداية الآية التنديد بالذين أكلون أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا، ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحض نفسه ولا غيره على طعام المساكين، وذلك ناتج عن عدم إيمانه بالدين، أي بالحساب والجزاء في الدار الآخرة. وهذه صفة كل ظالم مانع للحق لا يرحم ولا يشفق، إذ لو آمن بالجزاء في الدار الآخرة لعمل لها بترك الشر وفعل الخير. فمن أراد أن يرى مكذبا بالدين فإنه يراه في الظلمة المعتدين القساة القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون ولا يحسنون. ومن هدايات الآية: أيما قلب خلا من عقيدة البعث والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة. ثم قوله تعالى: فويل للمصلين، أي العذاب الشديد للمصلين الساهين عن صلاتهم والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه الآيات، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أربع آيات نزلت في بعض منافق المدينة. قيل هذا، فلذا نصف السورة مكي ونصفها مدني. وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا وعيد شديد لهم، إذ الويل واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيوحهم والعياذ بالله، وهو أشد العذاب، إذ كانوا يغمسون فيه أو يطعمون ويشربون منه. ومن هدايات الآية التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها، وهو من علامات النفاق والعياذ بالله تعالى. إذن عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن أوقاتها أو أنهم غافلون عنها ولا يذكرونها، فكثيرا ما تفوتهم ويخرج وقتها، وأغلب حالهم أنهم لا يصلونها إلا عند قرب خروج وقتها، وهذا وصف آخر. وفي الهداية للآية التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالون في أي وقت صلوها، وهو من علامات النفاق والعياذ بالله تعالى. الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم أمام الناس، أو يراؤون بصلاتهم وأعمالهم الناس، فلم يخلصوا لله تعالى في ذلك، حين يصلون أو ينفقون ليراهم المؤمنون فيقولوا إنهم مؤمنون، وبالمراءة يدرؤون عن أنفسهم القتل والسبي، وهي من صفات المنافقين والعياذ بالله، لكنها لا تنحصر فيهم. ويمنعون الماعون، أي لا يعطون من سألهم ماعونا كالإبرة والقدر والمنجل ونحوه مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية. يمنعون الماعون، فإذا استعارهم مؤمن ماعون للحاجة به لا يعيرونه، ويعتذرون بمعاذير باطلة، فلا يعيرون فأسا ولا منجلا ولا قدرا ولا أي تآنية أو ماعون، لأنهم يبغضون المؤمنين ولا يريدون أن ينفعوهم بشيء، فيحرمونهم من إعارة شيء ينتفعون به ويردونه عليهم. وفي الهدايات منع الماعون من صفات المنافقين، والمانع لما المسلمون في حاجة إليه ليس منهم، يعني على شكل الحديث المشهور من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كان هذا الحديث في سنده كلام. فكيف بالذي يمنعهم من هو فضل عنده وهم في حاجة إليه؟ إذن نلخص ما قلناه، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض غيره على إطعام المسكين، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لهم العذاب الشديد لغفلتهم عن الصلاة، وليهم الويل في جهنم، فهم عن صلاة ساهون لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يراؤون يتظاهرون بأعمال الخير مراءة الناس، ويمنعون الماعون يمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلهم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن إلى خلقه، نسأل الله العفو والعافية. لعله بهذا نكون أوضحنا معاني في سورة الماعون كتفسير ميسر ومبسط، دون أن نستطرد في السورة ذلك أننا هذه مع القصار، يعني نحن نأتي إلى قصار السور التي غالبا ما نصلي بها لنكون على دراية بمعانيها، أما طريقة التفسير الموضوعي فهو معنا من الأول، يعني لما بدأنا مثلا أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم نطيل فيها النفس، لكن لو جاءتنا لفظة العبادة في القصار نكون قد مررنا عليها قبله وهكذا. فهنا في السورة عدد من الموضوعات، لو أردت أن أقف مع كل موضوع منها لاحتجت إلى عدد من المحاضرات، أنا لم أريد ذلك، فنجعل هذه الموضوعات تأتينا في آياتها وسورها في الطوال إن شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد أتينا إلى نهاية سورة الماعون، وتأتي معنا سورة الكوثر بعدها إن شاء الله، أقصر سور القرآن. ليس غدا الأحد الذي هو موعد رياض الصالحين إن شاء الله، وإنما مع يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى، ومع سورة البقرة في وقت الظهيرة في التوقيت الذي قد علمتم. أسألكم صالح الدعوات، وغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا، سامحونا على التقصير لأنه برضو لما بيكون هذا الدرس يعني من بعد عدد من الدروس بكون يعني قد أصابني جهد، فأحس شخصيا أني ما أعطيت الدرس حقه، ولكن يعني من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، يغفر الله لنا ولكم، وأسألكم صالح الدعوات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل إخواننا الذين سلموا علينا نقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمن قال أخي أحبك في الله قل حبك الله الذي حبتنا فيه، ولعلي أجد إن شاء الله فرصة للرد على تعليقاتكم إذا وجدتها في الصفحة. بارك الله فيكم، ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.